أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أجمل تحية لحضراتكم مستمعي الأكارم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أسباب تمايز السياسة الخارجية العمانية عن نظيراتها في منطقة الخليج، وفيما إذا كانت السلطنة ستحافظ على سياسة الحياد الإيجابي بعد رحيل السلطان قابوس. وقد جاء انتقال السلطة إلى قيادة جديدة في عمان سلسا وفي هدوء، يبدو أنه يعكس إصرار الأسرة الحاكمة على مواصلة سياسة الراحل السلطان قابوس. وبرحيل قابوس طوي صفحة أحد أهم حكام المنطقة والذي اعتمد على دبلوماسية الحياد الإيجابي والوسطات بين مختلف الفرق ونجح في معالجة عدد من القضايا الإقليمية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمع الأكارم، للمزيد حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف في حلقة اليوم الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. إذن عمان تودع السلطان قابوس الذي حكم البلاد لعشرات السنين. هناك شبه إجماع من الصحف ومن السياسيين بالإثناء على الدور الذي قام به سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد. كانت هناك ميزات للسياسة الخارجية العمانية، وصفت بأنها تتميز بالحياد الإيجابي، وفي نفس الوقت قاد سلطان قابوس التوازنات الصعبة في منطقة تعتبر ملتهبة. السؤال بداية، لماذا اختار السلطان الراحل هذا الخط الذي يتميز عن السياسات الخارجية لدول المنطقة دول الخليج العربي؟
هو حسب رأيي لظروف ذاتية والموضوعية ذاتية. سلطان قابوس رحمه الله درب ودرس الأكاديمية العسكرية البريطانية، إذن اكتسب عقلية العسكري الاستراتيجي الذي يخطط على مدى بعيد، وأيضا موضوعية نظرا لما نرى خريطة عمان هي مقابل إيران وثم مضيق هرمز مع إيران، وهي تحيط بالدول الخليجية والمنطقة العربية، وهذه المنطقة مرت بعواصف كبيرة جدا وحتى بحروب، فبالتالي ثم دائما اتجاه نحو لماذا لا تلعب عمان دور الموحد بدل المفرق، المجمع بدل المقسم، لماذا لا تكون ملجأ للفرقاء حينما يريدون أن يتفاوضون. هذا ما حدث مثلا بالمفاوضات التي حدثت بين إيران وأمريكا أيامات أوباما، نعرف أنها تمت في عمان وبإشراف عماني. نفس الشيء أيضا لما نرى الخليج الذي انقسم، ومجلس التعاون الخليجي أكاد أقول انتهى بسبب الحصار ضد قطر، وبسبب أيضا الانقسام الشديد والحملات الإعلامية الكبيرة التي مست حتى الأعراض، وكل ذلك مقابل الحكمة العمانية بمعنى التعقد، بمعنى أن نجد مجالا مشتركا للتعاون فيه بدل أن نبحث عن الفرقة. إذن كانت عمان في هذه المنطقة تغرد خارج السرب أو تسبح ضد الطيار الذي يستعجل الحروب، يستعجل الأزمات، يستعجل الفرقة، يستعجل الانقسام. نفس الشيء في موقف عمان في اليمن، كان موقف الإيجابي بمعنى الحياة الإيجابي، بمعنى أن لا نرى ما يحدث من مأساة وتدمير وقصف بنى تحتية إلى آخره دون أن يتدخل أحد، فكان لها هذا الموقف الإيجابي. لم تكن عمان راضية عن ما يحدث في اليمن نظرا للجيرة مع اليمن ونظرا حتى لعلاقات تاريخية مع اليمن، إذن كانت تبحث دائما عن حل سياسي بدلا من التسرع نحو الحسم العسكري، الذي أثبت أكثر مرة أن الحسم العسكري ليس بحل أبدا، وإنما هو سبب مشكلات جديدة وتراكمات جديدة وثارات جديدة. إذن في هذه المنطقة شديدة العواصف اختار السلطان قابوس رحمه الله أن يتجه في هذا الاتجاه، وهو المجمع، وهو طاولة المفاوضات، وهو تهدئة الصراعات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
يعني هل وضع نفسه خارج السرب إن صح التعبير، وهل يمكن توصيف السياسة وسياسة الاستقلالية التي قادتها عمان بأنها نوع من التمرد على النهج السائد والعقلية السائدة في المحيط، في المحيط الجغرافي لعمان، بالنظر إلى موقفها المتميز فيما يتعلق بمقاطعة قطر، وفي نفس الوقت شكلت أرضية للقاءات بين الفرقاء اليمنيين في فترة ما، طبعا فضلا عن دورها في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ولعبت دور الوسيط في أكثر من منعطف. هل يمكن توصيف هذه السياسة بأنها ليست فقط حاولت أن تكون متميزة، بل هي تمردت على العقلية السائدة في دول الجوار؟
نعم، ومجلس التعاون الخليجي أرادت السعودية دائما أن تهيمن عليه وأن تفرض وجهة نظرها على الجميع، لكن عمان كانت تتصدى لها طبعا بشكل دبلوماسي وليس بصدام مباشر أو بحملات إعلامية. ثم جاء الجيل الجديد في الواقع، جيل محمد بن سلمان، وفي المقابل تميم بن حمد، جيل شاب متسرع للصراع ومتسرع للحروب ومتسرع للانقضاض على بعض البعض، يعني وحملات إعلامية تجاوزت كل الخطوط الحمراء. إذن عمان بقيت الدولة التقليدية في مجالها الدبلوماسي، وهي مدرسة فعلا دبلوماسية يقودها يوسف العلوي لكن تحت أشراف السلطان الراحل قابوس، وهي أن دائما نخفض التوتر، دائما نتجنب الصراع، دائما ثم حل سلمي ما ينتظر الفرقاء بدل الالتجاء إلى الصراخ، بدل الالتجاء إلى الصدام، إلى الصراع، إلى استخدام السلاح. هذه كانت وصفة عمان السحرية مثلا للصراع الذي حدث بين إيران وأمريكا في عهد أوباما، وكيف وجدت أرضية خصبة للتحاور، وبدأت حتى بمفاوضات سرية في الأول بدارت في عمان. نفس الشيء حاولت عمان أن تهيئ أو تجد مخرج للأزمة الخارجية، لكن كما قلنا الفرقاء هؤلاء الشباب، الجيل الشاب من الأمراء والملوك، تمرد على القواعد على الأقل القديمة المعروفة للجيل المؤسس، وهي احتراما ما، وهي وجود على الأقل خطوط حمراء. لا تم تحطيم هذه الخطوط الحمراء، عمان لم تحطم أبدا هذه الخطوط الحمراء، بل حافظت على علاقة متميزة مع كل دول المنطقة، مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، كما لدي علاقات مع قطر، لدي علاقات مع السعودية، حاولت أن تجد إطارا ما للمصالحة. لكن نعلم أن مجلس التعاون الخليجي فعلا رمزيا تحطم، انتهى رمزيا، يجب أن نعترف بذلك بالنظر لما حدث على الأقل من حملات إعلامية تجاوزت كما قلت كل الخطوط الحمراء. إذن عمان تبقى صوت يغرد خارج السرب وخارج المحاور، رفضت أن تكون علنية في محور ضد محور، هي ليست في محور قطر ضد السعودية، وليست في محور السعودية ضد قطر، رفضت علنية المحور. لكن هذا لا يعني أنه ليس لدي ما سميته بالحياد الإيجابي، بمعنى لما يجب أن تقول كلمة حق تقولها، خاصة في المأساة اليمنية. واضح أن عمان كانت ممتعضة جدا من الحرب الظالمة التي شنتها السعودية على اليمن، وكل هذا التقتيل وكل هذا الدمار.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أشرت حضرتك إلى موقف عمان من اليمن، وكان لافتا في برقيات التعزية برحيل السلطان قابوس أن ثلاثة رؤساء من اليمن أرسلوا رسائل تعزية إلى سلطنة عمان، المقصود رئيس منتهى ولاية عبد الرب منصور هادي، إضافة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي نفس الوقت رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط. دكتور، سؤال الأخير لحضرتك، بناء على ما قدمته من قراءة، هل ترى بأن عمان ستحافظ على سياسة الحياد الإيجابي بعد رحيل السلطان قابوس؟
أعتقد ذلك لأنه السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد هو من العائلة وابن عم السلطان قابوس، هو من نفس المدرسة، عامل في الخارجية، عامل في دواليب الدولة، هو ركن من أركان الدولة، ليس من خارج الدولة، ليس من خارج المدرسة الدبلوماسية العمانية، هو بالعكس من قلبها. إذن ثم تواصل حتى انتقال السلطة، حدث بشكل سلس جدا، البعض كان يتصور أنه قد تحدث هناك كمشكلات أو خلافات داخل العائلة الحاكمة في من يتولى ولاية العهد، لأن ولي العهد لم يكن معروفا إلى وفاة السلطان قابوس. بعدما تم فتح الظرف عرفنا من هو السلطان، فحدث الانتقال بهذه السلاسة. واعتقد اختيار السلطان الراحل قابوس لشخصيتي ولي عهده التي وضعها في الظرف المغلق كان خيارا في هذا الاتجاه، وهو نفس المدرسة العمانية، نفس المدرسة الدبلوماسية العمانية، نفس منهج، نفس التواصل، حتى لا تحدث قضية قطيعة مع إرث 50 سنة في الواقع بنى عمان داخليا وبنى عمان خارجيا، لأنه نحن نتحدث عن سمعة عمان خارجيا وصورة عمان في الخارج كدولة موحدة. ولهذا ليس صدفة ولا غريبا أن 3 فرقاء متنازعين في اليمن، 3 رؤساء كل واحد يدعي الشرعية، في نفس الوقت رغم خلافاتهم الكبيرة وتناقضاتهم الكلية يرسلون برقيات تعزية إلى عمان. لماذا؟ لأنهم يقدرون بموقف عمان التي اتخذت مسافة حياد إيجابي كما قلت في الشأن اليمني.
أنا أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به من قراءة وتحليل أغريت به حلقة اليوم لبرنامج بانوراما، الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.